السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعلنا وإياكم والسامعين والمسلمين من أهل القرآن الذين آمنوا به وقرأوه وتلوه حق تلاوته وتدبروه وفهموا مراد الله تعالى منه وعملوا به وبأحكامه إلى يوم أن يلقون الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللقاء الخامس من برنامجكم صاحبك القرآن، وأذكر نفسي وإخواني بتجديد النية لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل، أن يكون اجتماعنا على كتاب الله لله سبحانه وتعالى، وأن ننوي بذلك معرفة مراد الله تبارك وتعالى، وأن نعمل بهذا العلم، أن نعمل بعد أن نتعلم كما فعل الصحابة عندما تعلموا معاني القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقوا يعملون، فكانوا يجمعون بين العلم والعمل. هذا هو المجلس الخامس، ومعنا سورة أخرى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. حقيقة كنت أود أن أخذ أكثر من سورة في هذا اللقاء حتى نقطع شوطا، إلا أن تزاحم المعاني في هذه السورة المباركة التي ستكون معنا في هذا اللقاء، لا يعني لم يجعلني أستطيع أن أتجاوز هذه السورة. السورة التي معنا في هذا اللقاء هي سورة النصر. سورة النصر سورة مدنية، يقول الله سبحانه وتعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة ثلاث آيات، وأنا أذكر مرة أخرى أن علينا أولا أن نسمع المقطع، مقطع السورة من الشيخ الحصر أو المنشاوي في الرابط الموجود في القناة، وبعد أن نسمع السورة قراءة صحيحة بأحكام التلاوة، بعد ذلك إن شاء الله نسمع مقطع التفسير والبيان بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نفهم معاني هذه السورة ونعيش مع هذه السورة، وتغير فينا السورة في أحوالنا في عبودياتنا، لابد أن نفهم الواقع الذي نزلت فيه السورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله مثل الأنبياء، جاءوا برسالة. الله عز وجل أرسل الرسل برسالة، هذه الرسالة اسمها رسالة التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي ولا رسول إلا جاء بهذه الرسالة من رب العالمين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اللي هي لا إله إلا الله. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، عندما قالها الأنبياء وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم، عودوا أوزوا جميعا، حصل ملاحاة وحصل خصومة بين فريقين، النبي ومن معه وأعداء هذه الكلمة، أصحاب المصالح، الملأ الذين أرقتهم هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تعني تحرير الإنسان من عبودية الإنسان والحجر والشجر، وأن يصبح حرا عبدا لله وحده، وأن يلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى، لا بأهواء الناس، لا بأهواء الخلق، ولا بما أحدثه الناس من مناهج ورؤى وفلسفات، إنما أن يصبح الناس طوع الله سبحانه وتعالى ينقادون له وحده لا شريك له. أصحاب المصالح الذين استعبدوا الخلق والذين يعيشون على مص دمائهم ومص أموالهم لا يعجبهم ذلك. لذلك أحد الناس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى دين الله سبحانه وتعالى قال: هذا دين تكرهه الملوك. وأول كلمة سمعها نبينا صلى الله عليه وسلم من ورقة ابن نوفل عندما قص عليه ما رأى في غار حراء، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لما سمع أن هم سيخرجوه من مكة قال، أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا حدث جميع لجميع الأنبياء: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا جميع الأنبياء، هذا يحرق وهذا يهجر وهذا يسجن وهذا يقتل. حصلت هذه الخصومة وهذه الملاحاة بين الفريقين، بيحدث دائما وأبدا أذى وزلزلة وشدة وبأساء وضراء للأنبياء وأتباعهم. الله تبارك وتعالى وعد، ووعد الله لا يتخلف، أن تكون العاقبة لأوليائه، لأنبيائه وأتباع أنبيائه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة منتهية، أن النصر لا بد أن يكون دائما وأبدا للحق وأهل الحق، إلا أنه أثناء الطريق لا بد أن يحدث ابتلاء ويحدث اختبار ويحدث زلزلة، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة ظل 3 سنوات دعوة سرية، ثم جهر بالدعوة، فحدث له الأذى، ولأصحابه أراد المشركون قتله، وحاولوا ذلك بالخنق وبالضرب، وهجروا أصحابه وآذوهم وقتلوا منهم من قتل، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وتركوا كل شيء في مكة ورحلوا إلى المدينة وهاجروا، وحدثت المعارك بينهم وبين كفار قريش، وتألب عليهم اليهود وعاداهم النصارى في بني نجران، وحدث ما حدث من هذه البلاءات العظيمة، فضلا عن المنافقين في الداخل واليهود، يهود المدينة، وما حاكوه من مؤامرات مع كفار قريش، حياة حافلة بهذه البلاءات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في خضم ذلك نزلت هذه السورة على نبينا صلى الله عليه وسلم من تمام البشرى، بشرى لك يا رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى في مطلعها: إذا جاء، وتأملوا التعبير القرآني، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. 3 آيات، نمسك الآية الأولى كده معنا. الله تعالى يقول إذا، إذا هذه شرطية، وهي أيضا ظرف زمان، يعني هيحدث هذا في وقت معين. اسمع الكلمة كده بتقول إيه؟ إذا جاء، وكأن الذي سيأتي هذا انطلق منذ زمن، يعني هو الآن في طريقه إليك، لكنه له موعد. وهكذا نصر الله عز وجل. إيه معنى النصر يا جماعة؟ إذا جاء نصر الله، إيه معنى كلمة النصر؟ يقولون العرب تقول: نصر الغيث الأرض. شوف الجملة الجميلة دي، نصر الغيث اللي هو المطر الأرض، يعني أعانها على بلوغ الغاية من إنبات النبات. فالنصر معناه المعونة لبلوغ الغاية، أنت عاوز توصل لهدف معين، فلما يأتي حد يعينك بمدد، يمدك بمدد معين ويعينك معونة معينة لتبلغ هذا الأمر، فأنت الآن قد نصرت. والنصر أيضا هو الغلبة على العدو، عندما يكون لك جهة أو ذات أو شخص أو جمع يعادونك، يكرهونك، لهم غرض في قتلك أو في جعلك خاسر، أعداء لك، أن تنتصر على هؤلاء، أن يكون لك الغلبة على هؤلاء، يسمى هذا نصر. ونحن كمسلمين نعتقد أن النصير الله، الله تعالى هو النصير. علم نفسك وعلم زوجك وعلم ولدك أن النصير هو الله، نعم المولى ونعم النصير. لا يملك النصر إلا رب العالمين، لا يملك المدد لتبلغ الغاية التي تريد، ولا يملك أحد أن يعينك لتغلب عدوك إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. المشركون اتخذوا آلهة زي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغير ذلك من الآلهة الباطلة. الله تعالى ذكر العلة لهذه الآلهة الباطلة، قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لهم نصرا وهم لهم جند محضرون. في الآية الأخرى: لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هو أصلا عاجز، هذا الشخص الإله الذي اتخذ من دون الله أيا ما كان، هو أصلا عاجز عن أن ينصر نفسه، يحتاج إلى من ينصره، يحتاج إلى رب العالمين حتى ينصره الله سبحانه وتعالى، فكيف ينصرك أصلا؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وقال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من دون الله ما فيش ولي، ما فيش نصير، الوحيد الذي يملك النصر ويملك أسباب النصر ويملك المعونة والمدد الله عز وجل. لذلك لا، لذلك قال إذا جاء نصر الله فلا نصر إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، ما هو الفتح؟ الفتح هو إزالة الإغلاق، لما يكون في شيء مغلق، شيء مطبق على بعضه كده، شيء مغلق، أنا حتى أزيل هذا الغلق يسمى هذا فتح، فكل ما أزيل غلقه يسمى فتحا. فقد يغلق الفهم فتحتاج إلى فتح العقل لتفهم مراد الله، وقد يغلق القلب فتحتاج أن يفتح لتفهم مراد الله، وقد تغلق البلدان فلا يدخلها نور الله عز وجل فيفتحها الله تبارك وتعالى فيدخل نور الله إلى الخلق. لذلك سمى الله تبارك وتعالى غزوات المسلمين فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن برفع علم الجهاد وإزالة رؤوس الضلالة والكفر الذين يصدون الناس عن سبيل الله تفتح القلوب ليعرفوا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج الله الفتاح ليفتح لك وعليك، ليفتح لك المغلق، ليفتح لك أنوار العلم، وليفتح لك برحمته سبحانه وتعالى. والله تعالى إذا فتح شيئا من الخير والرحمة لا يملك أحد أن يمسكه. قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أراد الله تعالى أن يفتح عليك أبواب رحمته وأبواب فضله فمن ذا الذي يملك ذلك؟ إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله وفتح الله يأتي بأسباب. يعني إذا أردت أن ينصرك الله على نفسك، لأن نفسك هذه تريد أن تستمتع بشهواتها، تريد أن تخلد إلى الأرض، نفس ظالمة جهولة، إذا سلمت نفسك إلى نفسك، يعني إذا أسلمت شأنك إلى نفسك قادتك إلى النار وإلى الجحيم، فتحتاج أن تنتصر. ذكر عصام لما الصحابي قال له أنا عايز أكون معك في الجنة يا رسول الله، قال له إيه؟ قال له أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. فأنت تحتاج أن تنصر على نفسك، وأن تنصر على الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، وتحتاج أن تنصر على أعدائك، أعداء الدين الذين يريدون أن يأخذوك إلى دركات الجحيم. ونحتاج كأمة، كأمة مسلمة موحدة لها رسالة، أن ننتصر على أعدائنا، أعداء هذه الأمة الذين يكيدون لها ويمكرون لها ليل نهار، والذين يصدون عن سبيل الله ويصرفون شبابنا عن الخير. نحتاج أن ننصر على هؤلاء. كيف ننصر؟ احنا قلنا أولا النصر من عند الله، فنسأل الله النصر. الأنبياء كانوا بيقولوا إيه؟ رب انصرني بما كذبون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ها؟ رب انصرني على القوم المفسدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى أولا نسأل الله تعالى النصر، ولا نعلق قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى. نعصم في غزو بدر ماذا فعل؟ ورفع يده إلى السماء وجلس يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فنصره الله وقال سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن النصر يحتاج أن نسأل الله تعالى ونتعلق به. اثنين، أن نحقق السبب. الله عز وجل قال ماذا قال؟ قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا نصر لكافر، دولة الباطل جولة ودولة الحق دولة إلى قيام الساعة. فقد يجول الكافر ويصول، لكنه مآله إلى الخسران ثم يغلبون كما قال سبحانه وتعالى. أما الحق فهو منصور أبدا، منصور أبدا. إذن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أول شرط الإيمان، الإيمان الحقيقي الثابت، مش الإيمان المتزعزع اللي في قلبه ريب، اللي في قلبه نفاق، اللي في قلبه شك، لا يمكن أن ينصر. أمة أو دعوة لا تحمل هذا اليقين مخذولة، مخذولة. إذن لابد أولا أن يكون عندهم يقين بالحق الذي هم عليه، أن نكون على يقين أن الكون له رب واحد أحد، وأن هذا الدين هو الحق، وأن ما نحمله هو الهداية للناس جميعا، ليس عندنا في ذلك أدنى شك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الشيء الثاني، أن ننصر نحن دين الله في أنفسنا وفي من كلفنا الله وخولنا إياه. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الشرطين دول، الإيمان وأن ننصر الله تبارك وتعالى. نصر الله يعني ننصر دين الله في أنفسنا، في من ولنا الله عز وجل عليهم كأبنائنا وشركاتنا وأموالنا وكل ما نستطيع، لا ننتقي. فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله تبارك وتعالى. الآية بتقول إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح. المقصود بالفتح هنا بإجماع المفسرين هو فتح مكة. قلت لكم عشان نفهم الصورة ونعيش مع جماليتها لازم نفهم الوضع اللي نعصم عاش فيه. نعصم عاش طول هذه الفترة، نعصم مدة حياته في الأمة بعد البعثة 23 سنة، 13 سنة في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة. في السنة الثامنة، شوف الفترة دي 13 سنة في مكة وكمان 8 سنين، يعني حوالي 21 سنة. وفي شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة كان فتح الله تبارك وتعالى لمكة. لذلك المراد في هذه السورة بالفتح هو فتح مكة بخلاف سورة الفتح. في خلاف المفسرين، منهم من يقول هو فتح مكة ومنهم من يقول هو الحديبية، والراجح أنه الحديبية. الشاهد من الكلام، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة. فتح مكة كان فتحا عظيما جدا. ليه يا أخوانا؟ لأن مكة عند العرب هم أهل الحرم الذين حبس الله عنهم الفيل. واقعة الفيل هذه كانت واقعة مدوية جدا جدا بين العرب، وكانوا يعلمون أنه لا يمكن لأحد أن ينتصر على أهل مكة أهل الحرم. فلذلك كانوا يتربصون بعد المعارك أحد وبدر، بدر وأحد والخندق وغيرها من هذه الغزوات، كانوا ينتظرون، يقولون إن أظفره الله على أهل مكة فهو رسول حقا. يعني لو ربنا عز وجل نصروا على أهل مكة فعلا وغلبهم تماما يبقى ده فعلا مؤيد. أما إن غلبوه هم وسحق فهذا ليس بنبي. لذلك كانوا يتربصون من نفسهم، ينظرون إليه. فلما جاء فتح مكة، نفسهم ذهب إلى مكة بعشرة آلاف فارس، ودخل مكة دون قتال صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويقول نصر وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، ويضرب الأصنام ويكسرها صلى الله عليه وسلم، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد فتح مكة جاءت وفود العرب من كل حدب وصوب تعلن الإسلام. قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل فتح مكة كان الناس يسلمون طبعا، كان في دخول في الإسلام وأعداد كبيرة ليست صغيرة، لكنها كانت أعداد تأتي الواحد تلو الواحد، اثنين مع ثلاثة مع أربعة، ليسوا جماعات. طبعا في مكة كان اللي يسلم يتخفى بإسلامه، يحاول يداري ويكتم، لأن الأمة أمة مستضعفة. فلما جاءت الهجرة وكانت دولة الإسلام في المدينة بدأ الإسلام ينتشر، وبدأ الناس تدخل في دين الله علانية، إلا أنه أيضا كانت الأعداد بسيطة. لكن بعد فتح مكة كانت الأعداد غفيرة، كانت القبيلة تأتي كلها. تخيل بقى قبيلة كلها كم ألف يأتون جميعا عن بكرة أبيهم مسلمين، كلهم مسلمون. لذلك قال سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. أفواج جمع فوج، والفوج هي الجماعة تلو الجماعة، مجموعة كبيرة مع مجموعة، زمرة مع زمرة. وتشوف الآية بتقول إيه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. كلمة يدخلون، بمجرد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت دخلت. كأن الإسلام بيت عظيم جدا. هذا البيت له أسس وله سقف وله أعمدة وله أركان وحوائط. إذن لابد حتى تستمتع بهذا البيت أن تعرف ما الذي في هذا البيت، وأن تقيمه على أسس صحيحة. لذلك لابد أن تعرف ما هو أساس الدين. أساس الدين كلمة التوحيد، وأعمدة الدين هي الأركان الخمسة، ثم أحكام الشريعة تحيط كسياج بهذا البيت. إذن الإسلام بيت عظيم جدا. يدخلون، شوف الآية بتقول إيه، في دين الله. ليه في دين الله؟ لأن الدين عند الله الإسلام، دين الله أي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن نعلم أولادنا كده، أنه كان آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وأيوب وسليمان ويوسف ويعقوب، كل هؤلاء كانوا على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي في الإسلام أفواجا، أي جماعات، جماعة تلو جماعة، عدد غفيرة جدا. كما قلت لكم جاء في السنة التاسعة ما يسمى بعام الوفود، كانت تأتي القبائل تباعا تسلم، وكان هذا من الفتح العظيم الذي فتح الله تبارك وتعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل؟ شوف الأوامر الربانية، فسبح بحمد ربك واستغفره، ثلاث أوامر، فسبح بحمد ربك واستغفره، ختام الآية إنه كان توابا. إيه معنى كلمة سبح وبحمد ربك واستغفره؟ التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. شوف الملائكة قالت إيه؟ قالت ونحن نسبح بحمدك. الله عز وجل قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. التسبيح إنك يدخل في قلبك ويستقر أن رب العالمين منزه بعيد تمام البعد، مبرأ تمام البراءة عن كل عيب وعن كل نقص. الله تعالى ربنا سبحانه له الكمال كله، ذو الكمال والجلال سبحانه وتعالى، ليس عند ربنا أي نقص بوجه من الوجوه. لابد أن تبرئ ربك من العيوب، من النقائص. هذا اسمه التسبيح، عندما تقول سبحان الله لازم ده يكون في قلبك. هذه عبادة يا أخوانا، تعال نتعلم هذه العبوديات. عبودية معنا اسمها عبودية التسبيح، لأن هذه العبودية واجبة عليك في الصلاة. أنت مأمور في الصلاة في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، هذا أمر رباني، ربنا عز وجل قال كان في القرآن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آيات كثيرة جدا فيها الأمر بالتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى. ونوع صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله، أي الكلام أحب إلى الله؟ قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، من قال هذه الكلمة غرست له نخلة في الجنة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا التسبيح إن يستقر في قلبك أن الله حي لا يموت، تنزه الله عن الموت، تنزه الله عن النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزه الله عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى، تنزه الله عن النسيان وما كان ربك نسيا، تنزه الله عن الصاحبة والولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تنزه الله عن الفقر، تنزه الله عن الحاجة، تنزه الله عن الفناء، تنزه الله عن كل عيب وعن كل نقص، عن الذل، عن المتخذ وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله تعالى له الكمال، أي شيء فيه نقص ابعد ربك عنه، وفي نفس الوقت تثبت له كمال الضد. يعني بتقول ربنا لا يمكن أن يموت له كمال الحياة، الله لا يمكن أن ينام له كمال القيومية، الله لا يمكن أن يضل له كمال العلم، الله لا يمكن أن يظلم له كمال العدل سبحانه وتعالى. إذا هذا معنى التسبيح. طيب فسبح، شوف الآية بتقول إيه؟ فسبح بحمد ربك. لو نسمع كلمة مع إيه معنى الحمد عشان نعرف الباء دي إيه ليه جت كصلة كده؟ إيه معنى الباء؟ الأول إيه معنى الحمد؟ الحمد هو أن تثني بالكلام الجميل الطيب على الفعل الاختياري. يعني إيه برضو؟ الثناء بالجميل على الفعل الاختياري. يعني أديك مثال، لو أنت شفت مثلا منظر جميل، ولد جميل جدا، فأنت قلت الولد ده ما شاء الله جميل جدا، أنت عملت دلوقتي ده اسمه حمد، أنت أثنيت بكلام حلو على جمال الولد ده، هل أنت استفدت شيء؟ مدرس بيشرح للأولاد في المدرسة فسأل سؤال، ففي ولد قام ما شاء الله أجاب إجابة ألمعية، إجابة كلها عبقرية، فالمدرس عجبه جدا فقال الولد ده من أذكى الأولاد شفتها في حياتي، ده اسمه ثناء، أنه قال كلام طيب عن الشخص ده. طب هل المدرس استفاد حاجة؟ هل في نعمة جت للمدرس؟ مفيش. أنت عندما تحمد الله يعني تثني على الله بما هو أهله، تصف الله عز وجل بصفات ونعوت الكمال والجلال والجمال. يبقى ايه معنى الحمد؟ انك تصف ربك بنعوت واوصاف الكمال. لما تقول الله تعالى هو الرحمن رحمته وسعت كل شيء، اهو ده حمد. الله تعالى هو الملك يملك كل شيء، اهو ده حمد. الله تعالى هو العزيز ورب العز، اهو ده حمد. انك تصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال، هذا كله اسمه حمد. وتحميد الله عبودية. إذا عندنا التسبيح عبودية، وتحميد الله أو حمد الله عبودية. الحمد لله رب العالمين. طب ما معنى كلمة فسبح بحمد ربك؟ قال لك الباء هنا إما أن معناها المصاحبة. ما تقلقش، لا تضطرب. إيه معنى المصاحبة؟ يعني سبح نزه ربك حال كونك حامدا. يعني اجمع ما بين الاثنين دول، اجمع ما بين التسبيح والحمد، كن مسبحا حامدا لله سبحانه وتعالى. يبقى لما تعمل العبوديتين مع بعض اسمهم ايه؟ سبح بحمد ربك. يبقى سبحان الله وبحمده انت عملت عبوديتين، عبودية التسبيح تنزيه الله عن النقائص، وفي نفس الوقت حمدت الله، يعني اثنيت على ربنا سبحانه وتعالى بما هو اهله. ده المعنى الاول. المعنى الثاني قال لك الباء هنا ممكن تكون سببية. يعني ايه؟ يعني سبح بالذي حمد الله به نفسه. نزه ربك بالطريقة التي نزه الله بها نفسه. لأن ممكن واحد يخترع حاجة من عنده هو متخيل أنه بينزه ربنا عن نقص معين. لا، أنت أصلا لا يمكن أن تدرك ما الذي ينزه الله عنه، فأنت محتاج ترجع لربنا عشان يعرفك إزاي تحمده. فنحن وزيد سبحه، فنحن نسبح الله كما سبح الله نفسه وكما نزه الله نفسه. فسبح بحمد ربك واستغفره. اخر حاجه بقى اللي هو ايه؟ واستغفر. ايه معنى الاستغفار؟ السين والتاء معناها الطلب. لما اقول لك استغفر او استغفر ربك، يعني اسال ربنا المغفره، قل له يا رب اغفر لي. واستغفره، يبقى ايه معنى الاستغفار؟ طلب المغفره. ايه معنى المغفره؟ المغفره هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة به. مش بس الستر، حاجتين. لما تقول يا رب اغفر لي، يعني يا رب استر ذنب ده عمدي ويشيله تماما حتى لا أؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة. بخلاف العفو. قال لك العفو يعني يا رب أزل أثر الذنب. يا رب في الذنب ده حصل من وراه مصيبة ليا في الدنيا، عوقبت به، فيا رب اعفو عني، شيل يا رب أثر الذنب. إذا الاستغفار انك تسال ربنا سبحانه وتعالى انه يتجاوز عنك، انه يشيل الذنب ده اصلا، فلا تعاقب به لا في الدنيا ولا في الاخره. ولما ربنا يقول لك استغفر بس لوحدها تيجي في القران تشمل التوبه وطلب العفو او طلب المغفره. يعني يبقى الاستغفار هنا معناه هنا ايه؟ في حاجتين فيه، انك بتقول له يا رب توب عليا، ويا رب تجاوز عني وشيل الذنب ولا تعاقبني به. واستغفره ليه بقى؟ لماذا تستغفر ربك؟ إنه كان توابا. ده اسم كمان أسماء ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى هو التواب. إيه معنى التواب؟ هو كثير العودة على عبده بالتوبة. ربنا بيتوب عليك إزاي؟ حاجتين، إنه ربنا يلهمك يوفقك إنك ترجع له، ثم يقبل رجوعك. يبقى توبة الله توبتان، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إيه معنى توبة ربنا؟ انك تبقى عملت الذنب، هتذنب هتذنب، انا اذنب وانت تذنب وكلنا نذنب، كل بني ادم خطاء. لكن في واحد بيذنب وينام ويغفل، احصاه الله ونسوه، فلا يلهم التوبه فيصر على الذنب، وهذا من اخطر ما يكون. واحد تاني لا، يقع في الذنب فيفوق، ربنا يبعت له الهام يخليه فوق ويندم ويشعر بحراره في وغصه في قلبه، فيقول يا رب تبت اليك توبه نصوح، يا رب انا عدت اليك. الالهام الاولاني ده ان هو ربنا وفقه انه يندم ويطلب من ربنا الصفح والعفو والمغفره، هذه توبه. الثانيه بقى، التوبه الثانيه ان ربنا يقبل توبتك، ان التوبه تبقى فعلا توبه خالصه لله مش توبه معلله. لان في واحد ممكن يتوب لعله، بيسموها العلماء توبه اصحاب العلل، انه لما رجع لربنا رجع عشان مصلحه، خايف على نفسه، خايف على شكله، خايف على صحته، ما عادش بيفكر في الذنب. لا، هو لما رجع رجع لله لانه خايف من ربنا، بيحب ربنا سبحانه وتعالى، يعظم الله عز وجل. اذا انه كان توابا، اي كثير التوبه لعباده سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السوره عرف ان اجله اقترب وامتثل امر الله تبارك وتعالى. لذلك امنا عائشه تقول: ما فيش صلاة بعد ما السورة دي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. هذه السورة نزلت قبل وفاته بحوالي سنتين صلى الله عليه وسلم، قبل فتح مكة على الراجح من أقوال المفسرين. لما نزلت هذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن فلم يدع صلاة إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. شوف شوف السرعة في الامتثال، ربنا قال له كده فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سؤال، هو أصلا بيستغفر ربنا من إيه؟ لا، ما خلي بالك إنه أصلا في حتة تانية خالص، والمقربون مثل النبي صلى الله عليه وسلم على خطاه في حتة تانية خالص بيستغفروا ربنا من الطاعات. انت ممكن انت متخيل الاستغفار ده من الذنب؟ لا، العبد الصالح العبد المقرب من الله اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيخلص صلاه بيقول استغفر الله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، في الايه بعدها ايه؟ واستغفروا الله. الله عز وجل امرنا بالاستغفار بعد بعد المناسك، يبقى بعد ما تخلص حج بتستغفر ربنا، بعد ما تخلص صلاه بتستغفر ربنا. انما اصلا في اخر حياته بعد الجهاد والدعوه والبذل ربنا يامره بالاستغفار ليه؟ لان العبد المقرب بيشوف طاعته دي لا تصلح للعرض على ربنا، فيها تقصير، محتاج ان ربنا يغفر له فيها عدم اتقانه واحسانه في الصلاه دي. انت مهما احسنت طاعتك، مهما احسنت اقبالك على ربنا، مهما احسنت ذكرك واستغفارك وطلبك للعلم ودعوتك الى الله سبحانه وتعالى وبذلك الى الله عز وجل، هتجد في تقصير، لانك لما تقارنه بعظمه رب العالمين، انا اعرف اعرض الصلاه دي على ربنا، اعرض الذكر ده على ربنا، ده انت ذكرك محتاج توبه، قراءتك للقرآن محتاجة توبة، صلاتك محتاجة توبة. انت متخيل؟ مش بتكلم على المعصية، بتكلم على الطاعة. عشان كده ربنا قال ايه؟ واستغفره انه كان توابا. عشان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان اجله اقترب صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر دائما في كل وضع يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول ايها الناس استغفروا الله واتوبوا اليه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. اطلت عليكم، لكن كانت هذه بعض المعاني التي في سورة النصر. عرفنا في هذه السورة أن النصر من عند الله، نسأل الله النصر، أن الفتح من عند الله، كلما أغلق عليك الله تعالى بيده هو الذي يفتح سبحانه وتعالى. لا تستبطئ النصر، فللنصر موعد وللنصر أسباب، إذا حققت هذه الأسباب أتى الله تبارك وتعالى بنصره سبحانه وتعالى. عرفنا نعمة ربنا فتح مكة، عرفنا عبودية التسبيح، عبودية التحميد، عبودية الاستغفار، التوبة، عرفنا أن الله تبارك وتعالى تواب فنتوب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. ألقاكم على خير إن شاء الله الاثنين القادم. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.